إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا: والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. معاشر المسلمين، عباد الله، إن من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد نعمة الزواج والتناكح والتناسل فيما بين العباد، فإن الله يذكر في كتابه الكريم على سياق الامتنان على العباد فيقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه نعمة معاشر المسلمين جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا للسكنى، وجعل ذلك من الحكم المودة التي تكون بينهم والرحمة والألفة وغير ذلك من المصالح العظيمة. فالزواج عباد الله رباط مقدس وميثاق غليظ تسوق إليه الفطر السليمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة، ففيه من المصالح والمنافع والفوائد العائدة على العباد الشيء الكثير. فلذلك دعا الإسلام إلى الزواج وحتى على الزواج، وتضافرت أدلة الكتاب والسنة على الدعوة إلى الزواج وإلى هذا الأمر العظيم. أما الكتاب فقد ذكرنا شيئا من ذلك، وأشار ربنا في كتابه في الآيات التي تقدمت سياقتها إلى أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا وجعل له زوجة يسكن إليها، وجعل له من الزوجة ذرية ينعم بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من سنته ودعوته التي دعا إليها من سننه الزواج، فدعا إليه عليه الصلاة والسلام وأنكر من أراد العزوبة عن الزواج، أنكر عليه إنكارا شديدا وغلظ عليه. فلما أخبر بخبر النفر الثلاثة الذين قال بعضهم فإني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر فإني أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وهو موطن الشاهد فإني لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم إنكارا بليغا، إذ يخالفون سنته وهديه غير قاصدين ذلك رضوان الله تعالى عليهم، ولكن شغف العبادة وحب العبادة والتفرغ للعبادة هو الذي حملهم على ذلك. فأحدهم يقول أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أقوم الليل ولا أنام، أيضا كذلك الثالث يقول لا تزوج النساء، كل ذلك لأجل التفرغ لعبادة الله جل وعلا، حتى لا يشغلهم شاغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا خلاف السنة النبوية وخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي. فقال عليه الصلاة والسلام قال أما أنا، أو قال فإني أخشاكم وأتقاكم لله، وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرغب عنه راغب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب اقتفاء أثره وسلوك سبيله عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام حاثا الشباب، لأنه ربما يكون الشر على الأمة يحصل من قبلهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. يحث عليه الصلاة والسلام على الزواج، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. وفي رواية إذا رزق الله العبد امرأة صالحة فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. فالزواج معاشر المسلمين له فوائد وعوائد جميلة تعود على المتزوجين. فمن فوائد الزواج ومصالح الزواج وعوائد الزواج الطيبة، قال عليه الصلاة والسلام أو قال ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك مبينا بعض فوائد الزواج، وأنه سكن، وأنه مودة، وأنه رحمة بين الأزواج. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عظيمة في الزواج، وربما يتزوج الشخص بامرأة لا يعرفها ولا يعرف أهلها، تكون من بلدة بعيدة لا يعرفها، ولكن تعرف على أهلها وعليه عن بعض زملائه، وصفوه بأنها امرأة، وصفوها بأنها امرأة طيبة وأهلها طيبون، فيتزوج بها، فإذا بالسكن وإذا بالمودة وإذا بالرحمة تكون بينهم، ولا تعلم رحمة ومودة كما بين الأزواج عباد الله. فبينهم من التراحم وبينهم من المودة الشيء العظيم، وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية والله عظيمة أن تجد ألفة ومودة بينك وبين امرأة ما تعرفها، ربما من أول يوم يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبك الرحمة لها، ويقذف في قلبها كذلك، ويقذف الله في قلبك وقلبها الألفة بينهم بينكما والمحبة بينكما. هذا شيء عجيب وشيء غريب معاشر المسلمين. فلذلك أشار الله تعظيما إلى هذا الأمر بأنه آية من آياته سبحانه وتعالى. فهذه منفعة عظيمة في الزواج، وفائدة عظيمة أن يجد الشخص سكنا يسكن إليه، وأن يجد الشخص من يتآلف معه ومن يتراحم معه. وهكذا من عوائد الزواج الجميلة ومنافع الزواج الطيبة، ولا سيما بالمرأة الصالحة، فإنه من أجل أمتعة الدنيا، بل أعظم أمتعة الدنيا وأفضل أمتعة الدنيا التي يبحث الناس عن أمتعتها. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فهي أعظم أمتعة الدنيا. فمن ظفر بامرأة صالحة فقد ظفر بأعظم أمتعة الدنيا. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكيف لا تكون من خير أمتعة الدنيا أو خير أمتعة الدنيا، وهي إذا دخلت عليها سرتك، ونظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، تربي أولادك تربية جميلة عظيمة، يكون البيت مدرسة يخرج منه أبناء نافعين، يخرج منه أبناء نافعين لأهل الإسلام، ويخرج منه صالحون. هذا البيت الذي فيه هذه الزوجة الطيبة الصالحة المقيمة لدينها. وهكذا من منافع الزواج وفوائده وعوائده الطيبة ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الآن في الذكر، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذه منفعة عظيمة، أن الزواج بسببه العبد يغض بصره عن محارم المؤمنين، عن نساء المسلمين. والله جل وعلا يقول لنبيه، يأمر العباد بذلك، يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيغض بصرك يا عبد الله الزواج، ويحفظ فرجك عن محارم الله وعن الفروج التي لا تحل لك الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وكم من مصائب، وكم من حوادث، وكم من عظائم تكون أو يكون سببها البصر وإطلاق البصر، فهو سهم من سهام إبليس. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أو العبد ما كان ذا مهجة يقلبها، والعبد ما كان ذا عين يقلبها، في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالبصر سهم من سهام إبليس، ويحصل به من الضرر ما الله به عليم على العباد. فالذين يطلقون أبصارهم في المحارم لا يسلمون من الزنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الذي يطلق بصره في غير المحارم لا يكاد يسلم من الزنا، فكل الحوادث مبدأها من النظر. فلذلك حث رسول الله عليا أنه يلفت النظر إذا رأى شيئا لا يحل له، وله النظر الأولى فقط التي تقع فجأة، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يسترسل في النظر المحرم. فهذه فائدة جميلة وعائدة طيبة على هذا الشخص الذي وفقه الله للزواج ومن الله عليه بالزواج، وهكذا أيضا يحصن فرجه من الزنا. ومن منافع الزواج عباد الله أنه من أسباب ترك الفسوق والفجور في الأرض، فهو سبب عظيم من أعظم الأسباب التي بها بإذن الله جل وعلا يبتعد الناس عن الفسوق وعن الفجور وعما لا يحل لهم. وعدم الزواج وتأخير الشباب عن الزواج والشابات عن الزواج فإنه فساد في الأرض عريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فيا معشر الآباء، يا معشر الأولياء، اتقوا الله في الأبناء. فمن كان ذا يسار يستطيع أن يزوج ولده فلا يتأخر عن تزويج ولده، لا يتأخر عن تزويج ولده، ولا سيما ونحن في زمن كثر شره وكثرت كذلك فتنه وكثرت الدواعي إلى الشر وإلى الفتن عياذا بالله. فيا معشر الآباء اتقوا الله في الأبناء، فلا تقول الولد يدرس نريده يكمل دراسته سيأتي لك بالمصائب والعياذ بالله، زوجه وأنفق عليه ونفسك طيبة فهو ولدك يا عبد الله، فهو ولدك. فإن انتشر الزواج بين الشباب قل الشر، وإن عزف الشباب عن الزواج وأخر الآباء تزويج الأبناء فإنه يحصل فساد في الأرض عريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فزوجوا البنات يا عباد الله، فإن جاء من يرضى دينه، من يرضى صلاحه، إن جاءك من يصلي ويقيم عبادة الله سبحانه وتعالى بعيد عن القات، بعيد عن المعاصي، بعيد عن هذه الأشياء التي تبعده وتقصيه عن دين الله سبحانه وتعالى وتؤخر عن الصلاة وتحرمه الخير، فزوجه. من المانع الذي يجعلك تزوجه يا عبد الله؟ تحصن ابنتك وتكفيها الشر والعياذ بالله الذي يدفع من قبل الشيطان وأعوان الشيطان دفعا غريبا على المسلمين، فزوجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من منافع الزواج عباد الله أن به تحصل الذرية، فلا تكون ذرية إلا بالزواج، ولا يكون ولد إلا بالزواج. وإذا امتن الله جل وعلا به عليك بذرية صالحة وبولد صالح فهنيئا لك، فقد ظفرت بخير كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فهذه ثلاث منافع ينتفع بها الميت بعد موته: صدقة يجعلها جارية، بناء مسجد، تعبئة طرق، وغير ذلك، إصلاح بعض المستشفيات، وغير ذلك من الأمور التي كذلك أيضا شراء بعض الكتب العلمية التي يستفيد منها أهل العلم، هذا كله من الصدقات الجارية ينتفع بها صاحبها. وهكذا أيضا من أعظمها أيضا الولد الصالح يا عبد الله، إذا رزقك الله ولدا صالحا فقد ظفرت بخير كثير، تهدى في البيت وترتاح وتطمئن أن ولدك مخرجه ومدخله معلوم لديك، معلوم لديك، إما في المسجد وإما في عمله، إما في المسجد وإما في عمله أو فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يسخطه، تطمئن على ولدك. ولكن إن كان شيطانا ماردا وإن كان كذلك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فلا تجدها إلا في تلك الأمكنة التي زادت في بلدنا وكثرت في بلدنا أمكنة القات ما كنا نعرفها والله أنهم يجتمعون فيها وصاروا يتبجحون بالمعاصي فيها، ما كانوا هكذا أبناء البلاد أبدا، ذاك مع سلته وذاك مع دبة الصحة ومعه أيضا القات، ما كان أبناؤنا هكذا والله. ما الذي حصل لنا يا معشر أهل البلاد؟ وما الذي حصل لأولادنا؟ وما الذي حصل لأبنائنا فأصيبت مقاتلهم؟ كل ذلك بسببنا نحن، بسبب الآباء وعدم العناية بالأبناء، شرد الأبناء وتفلت الأبناء علينا وصاروا يأتون أماكن ما كنا نعرفها وإنما كنا نسمع بها أو نراها قبل في شيء من تلك الشاشات، ما كنا نعرفها، صار أبناؤنا يطبقون ذلك ويجتمعون في تلك الأماكن، نمر عليهم وقت الصلاة ما بينه وبين الصلاة ربما إلا 3 دقائق وهو داخل إلى ذلك المكان، متى يصلي هذا؟ متى يصلي يا عباد الله؟ ومتى يقيم عبادة الله سبحانه وتعالى؟ شاب ضائع والعياذ بالله، والأب في البيت، ولد صالح يا عبد الله بسبب ذرية صالحة، بسبب زوجة صالحة، بسبب زوجة صالحة يحصل لك الهدوء في البيت والطمأنينة في البيت وترتاح أن الولد مدخله ومخرجه معلوم لك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن فوائد الزواج ما يحصل به من المصاهرة بين الناس، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، فتحصل مصاهرة بين الناس، وهذا من الأمور التي شرع الله سبحانه وتعالى من أجلها الزواج. وهكذا مما يحصل بالزواج من المنافع عباد الله حفظ الأنساب، فإن الأنساب تحفظ بهذا الأمر المشروع وهو الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد. فالحاصل معاشر المسلمين أن الزواج من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، فينبغي معاشر المسلمين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. وإياكم عباد الله وكفران نعم الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعد على معرفة النعم وشكر النعم بالزيادة، ويتوعد بالكفران أو يتوعد بعدم الشكر بالحرمان جل وعلا والسلب لها. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هكذا يقول الله جل وعلا. فيا من الله سبحانه وتعالى عليكم بالزواج وأكرمكم بهذه النعمة التي ربما لم يوفق إليها غيركم من أبناء المسلمين الذين يسعون إليها جادين، وأنت يا عبد الله قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة، فإياك وكفران النعم، وإياك وافتتاح هذه النعمة بمعصية الله جل وعلا، فإننا نرى ونسمع ما لا يليق بأهل الإسلام وما لا يليق بشباب المسلمين من المعاصي التي يفتتحون بها العرس ويفتتحون بها الزواج، ما أكثرها وما أعظمها، فإنها تغضب الله سبحانه وتعالى وتفرح الشيطان عباد الله. فكثرت منكرات الأعراس، كثرت منكرات الأعراس، فلا يكاد عرس من أعراس المسلمين إلا وفيه من المنكرات ما فيه ويشوبه من المنكرات ما يشوبه، وهذا كله بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى وبسبب قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، إذ يقابل المنعم بمثل هذا الكفران، ويقابل المنعم سبحانه وتعالى بمثل هذا العصيان والعياذ بالله. فلا يكاد عرس من أعراسنا عباد الله إلا هو مشوب بالمنكرات، إلا هو مشوب بالمنكرات، مشوب بالمعاصي. فمن هذه المنكرات التي لا يخلو أو لا تخلو منها أعراس أبناء المسلمين، منها هذه السهرات التي أيقظت مضاجعنا يا عباد الله، ولم تجعلنا ننام ولا نرتاح ولا نسهر، فيبقى أحدنا أرقا ساهرا إلى الصباح يتقلب يمينا وشمالا يريد أن يهدأ، يريد أن ينام فلا ينام، الصوت إلى داخل حجرته، الصوت إلى بيته يزعجه ويزعج مريضه ويزعج أهله ويزعج أقاربه، فلا يستطيع أن ينام. كل ذلك بسبب الجيران، بسبب الجيران آذونا وأتعبونا يا عباد الله. ألا فليتق الله أهل الإسلام، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم، فالله ينهى عن أذية المؤمنين ورسول الله ينهى عن أذية المؤمنين. ألا فلا يتقوا الله سبحانه وتعالى؟ ألا يرعوي هؤلاء من هذه المعاصي التي آذوا بها خلق الله سبحانه وتعالى دون نكير من كثير من الناس، دون نكير من كثير من الناس؟ فلو عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ما عصوه جل وعلا، والله ما عصوه، ولكن استخفوا بالله واستخفوا بدينه فتجروا على المعاصي. اي والله، قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تحصونه شهارا نهارا دون خوف منه. فاتقوا الله يا عباد الله، والله إنما نصاب به من البلاءات ومن الفتن ومن تسلط الحوثيين وغير الحوثيين إنما هو بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا: أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، هذا الذي نصاب به من الفتن والمحن والبلاءات العظيمة كله بسبب ذنوبنا، كله بسبب معاصينا يا عباد الله. ألا نتقي الله سبحانه وتعالى ونكف عن أذية المسلمين، ونكف عن أذية المؤمنين؟ كلنا نؤدى من هذا، كلنا أهل البلاد نؤدى من هذا، ولكن لا تجد من ينكر ولا تجد من يغضب لله سبحانه وتعالى ويذكر أهل العرس بالله: اتقوا الله، آذيتم الناس، آذيتم المسلمين. يؤتى بذلك المغني المدبر الذي لا يهدأ له بال إلا برفع صوته مثل الحمار، اي والله لا يهدأ له بال إلا برفع ذلك الصوت، وقد نفخ فيه الشيطان نفخة فإذا به يزعج الناس، ويدفع له ما يدفع من الأموال الباهظة، وربما لا يرضى بمئة ألف أو بمئتين أو دون ذلك قليلا أو أكثر مع من يأتي به من الفرقة، وأنت تدفعها ونفسك طيبة والوليمة تقصر فيها، وربما أتيت لهم على الحاصل الوليمة التي هي واجبة تجده يقصر فيها، وهذا المنكر العظيم يدفع فيه الأموال العظيمة ولا يبالي، ولا يبالي، وإكرام أهل بلده وإكرام ضيافه تجده يقصر فيه. هذا كله يا عباد الله من الإسراف، هذا كله من التبذير، والله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله لا يحب المسرفين. فأموال يا عباد الله تبذل في هذه المنكرات، والغنى محرم، الغنى يعلم أنه محرم يا عباد الله، فإن الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يفعله عندنا إلا الفساق. لما أخبر عن أهل المدينة أنهم يغنون قال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. هكذا يقول رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا أبو حنيفة، كلهم يرون أنه مكروه وأنه لا يجوز، لا يجوز وأنه محرم. نعم عباد الله، فعلى هذا فليتق الله أهل الإسلام، هؤلاء أئمة دينكم، هؤلاء علماؤكم رحمهم الله تعالى، يحرمون هذا البلاء ويحرمون هذا الشر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. إذا تلي القرآن ما يرتاح للقرآن، لأن الغنى والقرآن لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. حب الكتاب وحب ألحان الغنى، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالذي يحب الغنى لا تجده يرتاح للقرآن، ولا تجده يرتاح إلى سماع القرآن، ربما يسمعه على مضض إذا سمعه في الفجر، وإذا قد طلعت الشمس يقول: يا أخي غير، يكفي خلاص القرآن الفجر، القرآن الفجر يكفي، افتح لنا غنى. هكذا ينازع في الباص، هذا مريض قلب. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تجد يقفز، وتجد ذلك النعاس الذي عنده عند سماع القرآن يذهب إذا سمع الغنى. فهذا لا يليق بنا عباد الله، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن منقادون لله سبحانه وتعالى، نحن مقيدون بشرع يا عباد الله، لم نخلق هملا، ولم يتركنا الله سدى، جل وعلا خلقنا لعبادته، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لاهية القلوب للدرجة. هذا يا عباد الله، هذا ما هو وصفك يا أيها المسلم، هذا وصف لغيرك، فلا تتشبه بهم يا عبد الله. نحن مؤمنون، وصفنا الله بأوصاف عظيمة جميلة، ولم يصفنا بأوصاف الكافرين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هؤلاء أصحاب أمان، أصحاب لهو، أصحاب ضياع، أصحاب تعب. أما نحن إن شاء الله من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، فلنكن كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. فهذا منكر عظيم نسمع به ونسمعه ونراه ونشاهده، ولا تجد من يتعاون من وجهاء أهل البلاد على إنكاره، ويقومون عليه قومة رجل واحد ويتعاونون ويعقدون عليه الاجتماعات، فإنه تضرر منه الناس وأوذي به الناس. فيجتمع أهل الحل والعقد من أهل بلدنا على هذا المنكر ويغيروه، ويذكر هؤلاء الذين لا يبالون، يذهب يشقى في أرض الحرمين أو في الكويت أو في غيره، ويأتي نتضرر به ولا يحمد الله أن الله أنعم عليه بالمال هذا، أن الله أنعم عليه ويسر له هذا المال، يأتي يعصي الله سبحانه وتعالى به، ويؤذي الله ويؤذي خلق الله سبحانه وتعالى بهذا المال، يأتي متبجحا من تلك البلدان كأنه قد ملك الدنيا مؤذيا للمسلمين. هذا لا يليق بك يا عبد الله. تذكروا أزمة صدام وما حصل لكم في أزمة صدام، تذكروا أزمة الخليج وما حصل لنا في فتنة الخليج، تذكروا تلك الأيام، ما لكم تنسون يا عباد الله، ما لكم تنسون. فينبغي للعبد أن لا ينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذه أمور ما ننساها أبدا، وأضرارها كانت عظيمة على أهل الكويت وعلى أهل البلاد جدا، تعبوا منها، ومع ذلك تجده بمجرد ما يرجع ينسى تلك الأيام التي مضت عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنكرات الأعراس عباد الله كثيرة، والمقام لا يسعها، ولكن لا بأس أن أتناول شيئا لأهمية ذلك. فمن هذه المنكرات عباد الله ما ترونه وتسمعون به من تلك القوارح، التي نتأدى بها أيضا كلنا، كلنا نتأدى بها، مزعجة جدا، سواء كان بالآنيات تلك التي استعمل أو بهذه القوارح المعلومة التي يشترونها، فإنها تدفع فيها أموال، تدفع فيها أموال أقل شيء ربما ينفق فيها نحو 100,000 أو أكثر من ذلك، ولا يبالون بهذه الأشياء التي تبذل وتنفق مع ما فيها من الأذى، مع ما فيها من الضرر على أهل البلاد، مع ما فيها ممن يندس فيكم ممن ليس منكم ويستغل هذه الأفراح، ويستغل هذا الأفراح فربما يرمي برصاصة وهو يقصد ويقال رصاصة طائشة، جاءت رصاصة على أخ من الإخوان على مسكين المساكين طائشة، فيستغلون مثل هذه الزواجات ويستغلون مثل هذه الاجتماعات وهذه الأفراح لأغراض في أنفسهم، فلا نترك لهم مجالا ولا نترك لهم فرصة للدخول في مثل هذه الأشياء. فهذا أمر أيضا كذلك نهيب بآبائنا ونهيب بوجهاء البلاد وممن لهم شأن وممن لهم كلمة أن يتقوا الله في هذا الأمر وأن يجتمعوا وأن يغيروا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن الأمان على أعناقكم أيها الآباء، وإن الحمل ثقيل والله، ويحتاج إلى تعاون من جميع فئات البلاد أيضا كذلك ومن يهمه الأمر أنهم يتعاونون على إزالة هذه المنكرات العظيمة. وهكذا عباد الله ما يحصل بين النساء من المنكرات العظيمة في الأعراس من تصوير وغير ذلك، فربما تصور بعض النساء العروس وهي في أجمل زينتها وأبهى حلتها لأنها تتزين بأجمل ما يكون من الزينة، فتستغل بعض الفاجرات اللواتي يحضرن ذلك العرس فتصور تلك البنت المسكينة الغافلة وتنشرها بين الشباب ربما، وتوصلها إلى من لا يجوز له أن ينظر إليها، إلى من لا يجوز له أن ينظر إليها، فلينتبه إلى هذا الأمر وليمنع التصوير باتة منعا باتا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ويقول يخرج من النار عنق له أذنان يسمعان وعينان يبصران ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فإن التصوير عباد الله حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة، ما تدخل الملائكة هذه البيوت التي فيها كلاب والتي فيها صور تغضب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أدخلوا لنا الصور إلى بيوت الله إلى المساجد، إلى المساجد يا عباد الله، اتقوا الله أيها الناس، إن كنت عاصيا يا أخي فاتق الله في مساجد الله جل وعلا، ولا تستعمل هذه المصورات في بيوت الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا مسألة العقود إن كانت فيها مفاسد في المساجد فينبغي إخراجها، وإن لم تكن فيها مفاسد في المساجد فلا بأس بذلك، فإنها لا تصل إلى حد البدعة ولا تصل إلى حد المحرم، جوزها جماعة من العلماء أن تكون في المساجد. ولكن إن كانت هناك مفاسد كمثل هذه المفسدة، مفسدة التصوير، فينبغي التعاون على إخراجها. بل والله أخبرنا بعض من رأى وشاهد شيئا قبيحا في بيوت لا يفعل، قال والله رأيت منكرا عظيما، رأيت بعض الناس وبعض الشباب يضع أصبعه والعياذ بالله في دبر بعض إخوانه في المسجد. يا عباد الله أين الحياء وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ مع ذلك الزحام ربما يباركون للعريس فيفعل هذا بعض شبابنا، يعني للدرجة هذا وصلنا إلى هذا الحد أننا لا نحترم بيوت الله ولا نعظم الله سبحانه وتعالى في بيوته؟ ما هذا يا عباد الله؟ وصل بنا هذا الحد وبلغ بنا هذا المبلغ أننا نصنع هذا في بيوت الله سبحانه وتعالى؟ تجرأنا والله واستخففنا بالمعاصي، وقلوبنا كذلك أظلمت بالذنوب وتراكم الذنوب عليها حتى نفعل مثل هذا البلاء في بيوت الله جل وعلا. فهذا الذي أحببنا أن نذكر به من يسمع من أبناء هذه البلاد وممن كذلك يسمع هذا الكلام، أننا نعرف نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ومنها هذه النعمة التي كان ابتداء الكلام عليها نعمة الزواج، وأننا لا نجعل هذه النعمة نجعلها في مسخط الله سبحانه وتعالى، ونفتتح هذه النعمة بما يغضب ربنا جل وعلا، فإن الله أنعم بهذه النعم ليشكر وليذكر سبحانه وتعالى لا ليكفر ويعصى سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.